على فنن تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصلعي رياض من الآداب طال انتظارها بها المعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو ماضي: يا ليتني لص لأسرق في الضحى سر اللطافة في النسيم الساري، وأجس مؤتلق الجمال بأصبعي في زرقة الأفق الجميل العاري، ويبين لي كنه المهابة في الربا والسحر في جذل الغدير الساري، والسر في الأنغام والألوان والأنداء والأشذاء والأزهار، وبشاشة المرج الخصيب ووحشة الوادي الكئيب وصولة التيار. ولكم نظرت إلى الجمال فخلته أدنى إلى بصري من الأشفار، فطلبته فإذا المغالق دونه وإذا هنالك ألف ألف ستاري. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الربيعية الجميلة بكم وبضيفها هنا في الاستوديو العقيد والشاعر صالح العمري أبو عبد الرحمن. حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
حياك الله وبياك مع هذه المقدمة المميزة، وأقول كإياك لربيع القوافي ومن بعده لك: أيطول البعد من بعد التلاقي؟ يا سؤالي هل رأيت الحزن في عين اشتياقي؟
يا سلام.
هاتف يشغل بالي راتبا بحر خيالي، عندما أمعنت في الإبحار شرقا قذف الشاطئ برقا، كنت أنت البرق في عين الجمال.
الله.
غير أني سرت غربا وورائي سرب شعر في عناقي، أبحر القلب وظل الحب في شاطئك باقي.
الله أكبر، أنت أبحرت بنا في فقرة الضيف التي سنأخذ دعايتها الآن قبل أن نصافحك ويصافحك الجمهور ويسلم عليك، لكن أنا أريد أن أتلو على مسمعك ترحيب بعثه أخونا السعيد وعزوز إليك من المغرب.
أنا مؤكرم به.
يقول: اسكب لنا أدبا يا صاحب الغراري، وسر بشعرك سير الشمس والقمر بكل قافية للفضل ناشرة غراء صافية من ضيفنا العمري، يحلو بها سمر تشدو بلابله في ليلة القاف حتى مطلع السحر حتى مطلع السحر. وقبل أن نعطيك المايك ونستمع إليك، أريد أن أهتف في سمع الجمهور بهذه الأبيات التي استرقها فريق الإعداد من بعض وريقاتك وأنزلوها في التويتر، وعلق عليها الشاعر الكبير أحمد البراء الأميري وطرب لها وقال: هذا هو الشعر. مدي بوهم لعل الوهم يحييني، كي لا أعيش ضياعا في عناويني، من لحظة الوهم جئتيني مدللة من نشوة اللغة البيضاء تسقيني، روضاتها لغة سالت عذوبتها على لقاح وورد في بساتيني، الكسر يخفضني والرفع يحملني والضم ضيعني
في ألف تنوين
في ألف تنويني. حقيقة تستحق
سلمت وسلم،
تستحق الإشادة. طيب يا أبا أحمد، أعطنا فقرة الضيف.
ذاكرة الشعر بين مقول ضيفنا ومنقوله، وأختار أبكار الكلام وعونه، وأنشد مما أستجيد عيونه.
رواها لنا في صفحة العز أصلعي. إذن يا أبا عبد الرحمن، أنت لا شك أنك لم تختر فقط أبكار الكلام وعونه، إنما كتبت أبكار الكلام وعونه، وسنسمع هذه الليلة من أبكار الكلام ومن عونه مما قلته ومما اخترته. أنا أمامي خريطة مليئة بالعناوين الجميلة المبهرة، لكني سأترك في فتحة الحلقة الاختيار. ماذا ستبدأ هذه الحلقة؟ بماذا ستبدأ؟
الحيرة دائما ما تتملكني في اختياري ما سأبدأ به من بنياتي، فكل قصيدة لها حالتها الشعورية ولها جنونها ولها عقلها ولها التماهي مع ذات الشاعر، ولكنني سأنطلق من نص فيه موقف أخلاقي، وهو معارضة فكرية للشاعر الكبير الراحل نزار قباني في رؤيته حول المرأة. هذه المرأة التي من وجهة نظري أنها هي الكوكب، وأنها هي التي أبرزت كل جمال، بل وهي التي عمرت من خلال الرجال الذين ربتهم. بينما كانت النظرة المحدودة للشاعر الراحل الكبير نزار قباني هي للجمال الإطار الخارجي، ولم يوغل في الروح، وكانت المعارضة من خلال قصيدة الشهيرة: أنا أنثى أنا أنثى غداتا أتيت للدنيا وجدت قرار إعدامي، ولم أرى باب محكمتي ولم أرى وجه حكامي. وينتقل في هذا النص إلى الإفساد بينها وبين حتى أقرب الناس الأب، فيقول: أبي مريض في محبته، مريض في تعصبه، أيكفي أنني ابنته وأني بعض نعمته، كفرت أنا بمال أبي بلؤلؤه بفضته. في أسلوب يجعل الأنثى تنكر ما حولها. فسألت: هل الأنثى التي عمرت الأرض والتي تستحق أكثر من ذلك كان لها من نصيب في شعر نزار؟ فلم أجد، فكانت قصيدتي بعنوان الأنثى الحقيقية: أنا أنثى أنا أنثى غداتا أتيت للدنيا وجدت الله كرمني وأنزل رحمة حولي، فأضحى الكل يرحمني فتكويني، به ضعف فسخر من يدللني ويرعاني ويحفظني، فصرت أعيش في رغد منعمة مدللة، ولست أعيش مهملة فأشكو ظلمة الزمن.
يا سلام.
أنا أنثى ففي أهلي أعيش كزهرة نبتت بأوراق مطهرة بأوراق معطرة، وتسقى الحب تربتها وشمس العطف تغمرها، وقد صينت محاسنها فلا أيد تلامسها، فلست كزهرة الدمن. أنا أنثى أبي يبدو عظيما في محبته، عظيما في تعامله، رحيما بي، يدللني على كتفيه، يحملني إذا سقطت على خدي دموع فهو يمسحها، ويحزن إن رأى حزني، ويفرح إن رأى فرحي، ويسكب من مشاعره صفاء الحب، يمطرني شقائي ليس يرضيه، وألهو بين كفيه، وعند النوم يأتيني يغطيني بجفنيه، وعند الصبح قبلته على خدي يسجلها. أبي أمي هما الدنيا ببهجتها براحتها، أبي أمي هما نصحي هما أمني هما سكني. والنص أطول من ذلك، ولكن نكتفي بهذا.
لا، جميل جميل أن 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 يحاول مثلك أن أن يصنع جو آخر للمرأة غير الذي صنعه كثير من الناس. ولا شك أن أن نزار كان زير نساء، ولكن عندي نزار يغفر له ما فعل وما أفسد كثير من التماعاته الجميلة، وهو يصور هؤلاء الذين ينقمون عليه. يقول في قصيدة له: ويطالبون بنصب مشنقتي لأني، ويقول عني الأغبياء أني دخلت إلى مقاصير النساء وما خرجت، ويطالبون بنصب مشنقتي لأني عن شؤون حبيبتي شعرا كتبت. أنا لم أتاجر مثل غيري بالحشيش، ولا قتلت ولا سرقت، لكنني أحببت في وضح النهار، فهل تراني قد كفرت؟
هو شاعر كبير بلا شك، نتفق على أنه قام شعرية لا تمس، ونختلف معه في الفكر.
نعم، في نفس مبدئه. طيب، ما رأيك يعني اسمي وعيناها؟ هذه قصيدة خدت عليها المركز الثاني.
نعم.
في الإمارات مسابقة الشيخ راشد بن حميد.
شربت مع العشاق كأسا من الشعر، عيون المها بين الرصافة والجسر،
يا سلام.
جلبنا الهوى في ليلة غجرية مسافرة الأضواء حالمة النشر، وما ذاك إلا أن عينيك روضة بها كل أسرار الطفولة والطهر، منعمة الإحساس ذائبة الهوى مدللة الألحاظ ذائبة الثغر، نقاء لغات الغيم في سكناتها وغاباتها السوداء تكتظ بالزهر، عناق قلوب في لقاء سواكن وأنغام صمت تخلط السر بالجهر، وإيقاع خفق في الصدور تراقصت له قامة الأهداب في نشوة السكر، فقطعت أعصابي وأطلقت عالمي وغادرت ركب اليأس في ليلة اليسر، دخلت إلى عينيك والضوء خافت وأصداء أنفاسي تذوب على النهر، مدينة أضواء تسربل شعرها يخبئها من لهفة الجمر للجمر، وأنجمها سر الفضاء وسحره وفتنتها تنساب في ليلة العمر، رحيل إلى عينيك من أقصر المدى هناك حديث بين عينيك والبحر، حملتك في موج تراقص في دمي ومالت لك الشطآن في شالها الدري، أنا الرمل والأمواج تكتب قصتي، أنا الشاطئ المشتاق للمد والجزر، أنا لهفة الإبحار والأفق ساحر إلى جزر الأحلام والمغرب الخمر، أنا بين أسراب الطيور محلق وتستلب الأنواء ما ظل من صبري، أقبل في الآفاق زرقتها التي أسالت حروف النور في منتهى سطري، وتقذفني الأرياح في جبروتها إلى نجمة تختال في ثوبها العصري، سكبت على خديك عطر قصائدي فكان لقاء يمزج السحر بالسحر، زرعت غرورا فوق ثغرك غادتي، رفعتك في قلبي إلى عالم العذر، بعينيك عشق قال من أنت يا عمري، أجاب قصيدي إنه صالح العمري.
الله أكبر ونعم والله. هذه المفروض تأخذ الأول يا أبو عبد الرحمن القصيدة، ما أدري كيف خلوها تأخذ المركز، لكن يقولون الوصيف فائز. أنت ذكرتني في فاتحة القصيدة ببيت
علي بن الجهم
واحد خرج في بغداد يتنزه على جسر النهر في دجلة، فجاءت فتاة من الناحية الغربية تمشي، وجاء فتاة من الناحية الشرقية يمشي، ولما تحاذيا قال الفتى للفتاة رحم الله علي بن الجهم، وقال وردت الفتاة رحم الله علي بن أبو العلاء المعري، ثم ذهبا. صاحبنا هذا اللي على النهر جلس يفكر، يبغى يصبر، يبغى ما قدر،
ما الرسالة؟
فلحق بالفتاة فاستوقفها وقال نشدتك الله أن تخبريني ما قصد بقوله رحم الله علي بن الجهم، وما قصدت أنت بقولك رحم الله بالعلاء المعري. فقالت قصد بقوله رحم الله علي بن الجهم عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، وقصدت بقولي رحم الله بالعلاء المعري، فيا دارها بالكرخ إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهواله.
الله أكبر الله أكبر.
أنت الليلة ستغير عندنا نظرة وانطباع عن العسكر يا أبو عبد الرحمن. عادة العسكر فيهم غلظة وحقين أوامر وحقين نهي، أنت فيك عذوبة الليلة ورقة.
سلمك الله.
طيب في نص لك هنا أيضا بعنوان رقصة الجنون، الحقيقة مغري عنوانه، وشاركت أظنك به في شاعر العرب، في مسابقة شاعر العرب.
نعم نعم.
وحدثتني عن أحاديث له وصدى، يليت تذكر لنا بعضها.
شاعر العرب هي تظاهرة ثقافية واكبت أمير الشعراء، وكانت ولادة وحيدة ثم توقف هذا البرنامج، فشاركت في هذا البرنامج. والحقيقة وما أبرئ نفسي من حب الأنا، ولكن ينبغي أن نشارك في كل منشط يدعم اللغة العربية والأدب العربي والفكر العربي.
صحيح.
فشاركت في هذا البرنامج وكانت المشاركة على وجل وعلى خوف، فكما تفضلت يعني لست ابن البيئة الأكاديمية، ولكنني أؤمن بالحب، وأن الشعراء على مر تاريخ العربية كانوا يعتمدون على السليقة، وإن كانت في هذا الزمان تعرضت إلى السلق السليقة إلى حد ما. فكنت خائف من هذه التجربة وأرسلت 3 قصائد في المرحلة الثانية، كان إحداها رقصة الجنون، فجنوا برقصة الجنون وعلى رأسهم الصديق الحبيب عباس الجنابي، فأولت آلاف التأويلات وكدت أصبح بشار وكدت أن يزندقوني أيضا وراء هذا النص، ولأنه مفتوح الدلالات
يعني له من اسمه نصيب.
نعم له من اسمه نصيب. سيري مخدرة الشعور على فمي، وتمايلي وتسكعي وترنمي، قدماك أول غابة عذرية، شفتاي نهر ثائر فتقدمي، خوضي جنون الحب عارية الهوى، والقي بقلبك من شفير جهنم.
الله.
هيا اخلعين عليك في الوادي المقدس في سكون، وارشفي من زمزمي، مري على ثغر احتراقا هادئا، كي يزهر الوجع الجميل على دمي، ها قد ولدت وعدت أولد مرة أخرى بدنيا من جنون ملهم، نار من الكلمات تصعد قامتي، يرتادني التنغيم في رقص همي، فوجدت في ثغري قبائل أحرفي، دارت على ناري فحيأها فمي، في حضن أمي كنت أعزف لحنها في مسمعي، لحنا ينادي أنجمي، أحبو على ترنيم أمي ضاحكا، قد أيقظت شمسي بضوء مبهم من همهمات ما تبين كنهها، منسولة من دار عبلة فاسلمي، طفل على شفتيه لغز مبهم، طفل يتوق إلى قطاف الموسم، فولجت للغة الخفية ناسكا، أهب الزمان شروق ثغر قادم، أو تجهلين مناجمي وكنوزها، بقيت هنالك فرصة فتعلمي، ألقاك كالمعنى الخفي، أغوص في ماء الكلام تنفسا كي تحلمي، الله. ألقي على المدن البعيدة نشوتي فتعانق الغيمات عاشقها الضمي، ألصقت بعضي قرب بعضي،
يا سلام.
عندما أصبحت فوق الريح حول الأنجم،
يا سلام.
ودنوت شيئا كي أرى في داخلي نورا تشكل سره في عالمي، فإذا القصيدة أنجبتني كاملا قد كللتني بالضياء الأعظم.
يا سلام، والله أنجبتها وأنجبتك هذه القصيدة. لا يلامون هؤلاء الذين قالوا عنها، يعني في مقولة أنت ذكرتها لي أنه لم يمت الشعر القديم أو
البيتي أو العمودي.
أيه. لما رأوك
نعم طبعا، لأن الكثير من الدعوات الآن تدعو لهدم هذا الإرث العظيم المكون من 16 بيت والتي أشبهها بالأهرامات، وأنا ضد هذا بلا شك، فلا يوجد أمة في العالم لديها مثل هذا المجد والبناء الشعري كالأمة العربية.
جميل. طيب قبل ما نأخذ الفقرة الثانية هذه الليلة، خلينا نأخذ نقش السوار، ونرى هذا السوار ماذا نقشت عليه.
من أين جاءت؟ كيف أغوى كوكبي هذا المدار؟ قد كنت في أقصى النهار، الشمس تجري باشتهاء الحلم من ذات اليمين تسوقني للكهف من ذات اليسار، أغلقت وجهي في وجوه العابرين، وقطعت كفي من أكف الآخرين، ومنحت صوتي للبحار.
يا سلام.
من أين جاءت؟ كيف ينثال البياض الثر من سقف الشعور؟ هذا هدير الحب من خلف الصخور،
الله.
هذا هبوب الروح في سفح العطور، قلب الطبيعة كم يثور، وأنا وحيد في المدار، قلبي أنا شيد الصغار.
يا سلام.
جاء القدر، جاء القدر، فرأيت في عينيك أحلى جنة منسية تحت القمر. يا لوحة مجهولة التوقيع أذهلت البشر وهناك في ذات احتضار، فتشت في نقش السوار وبدأت أشعر بالدوار، وبدأت أنزع جلد أحزاني، ووجه جاء يطرق باب حرماني، فأضحك حقل رماني وكلل وجه قافيتي حياء واحمرار.
يا سلام.
من أين جاءت؟ كان قلبي من وراء الحلم يسكن في الجوار، قد كنت أفتح باب قلبي كل صبح عل غصن النور يغريه الحوار.
الله.
يأتي المغيب ولا مزار، فأعود أوصده وأعجن خبز وقتي في انتظار.
يا
ريشة الكلمات حين تلوذ بالنسمات ترشف ما تريد، يا بلبل النغمات هذا الحبر مجنون الوريد، يا متحف القسمات كيف دفنت في البحر البعيد، مري بروحي من متاهات الجليد، فأنا وحيد في غابة الفكر الشريد، لا الطير يفهمني ولا التيار يفهمني ولا الأرواح تفهمني ولا أشباح قريتنا الحفاة. ما زلت أجهل كيف جاء النهر يغتصب السهول، ما زلت أجهل كيف تجتاز الفراشات الحقول، ما زلت أجهل كيف باركك المحال، ما زلت أجلس فوق غيمات الخيال، فأنا وحيد في غابة الفكر الشريد، فلربما أصحو فأمحو كل ذلك بالكتابة عن خيال هب في فصل الخيال.
الله، هذه قصيدة، هذه مجنونة، هذه القصيدة يا أبو عبد الرحمن
يبدو أنها تتفق على الجنون.
طيب يا أبا أحمد، إليك الفقرة الثانية.
ربيع القوافي قد أتيت مغادرة،
واسم حين يترنم الحرف سحر هنا تحار فيه بابل، إن غردت في أيكه البلابل.
طيب يا عبد الرحمن، هذه فقرة الوسم، وكان وسمنا في الأسبوع الماضي مساء الحروف.
جميل.
ولدينا انثالت علينا الحقيقة المشاركات من أصدقاء البرنامج في تويتر، ونشكرهم الحقيقة على التفاعل وعلى هذا الإسهام الجميل، وليعذرونا هذه الليلة في الانتقاء، ويصعب الانتقاء مع الكثرة. وقبل أن ندشن
مع كثرة الجمال
وقبل أن ندشن الوسم، أحب أن أشكر الأستاذ هيفا الشريف بمعرف غصن الرند، فهي التي قادت الوسم في تلك الليلة، وقادته الحقيقة باحتراف.
ما شاء الله.
وهي شاعرة ومبدعة، فهي تعلق وتشارك وتجاري بشعرها، وربما نذكر شيئا مما ردت عليه على بعض الناس هناك، فنشكرها قبل البدء. وافتتحت الوسم بقولها: مساء الخير من عمق الفؤاد، لها تنساق أعناق الوداد، وأهلا بالصحاب بكل أرض كعطر الصبح في تلك الرناد. وهي غصن الرند أرادت أن توظف المعنى في هذا الموقف. أيضا أحمد طاهر، وقد تحدثنا مع أحمد طاهر، وسترونه بإذن الله في الربيع هنا ليلة من الليالي، نسامره وأحد الأصدقاء. يقول أحمد: مساء الحروف وليل به البدر، يخلع عنه الأسامع طفا، وينفض عن كتفيه الأنين بقايا الحنين، لتلبسها أعين السامرين. منى محمد: مساء الحرف يجمعنا على فن من الأمل، فيطوي عن مدامعنا أنينا دام في المقلي. ردت غصن الرند القائدة: مساء الورد نقطفه لكم يا كل منشغلي، بجمع رحيق قافية فزهرك جاد بالعسل. فهد الزمام يقول: يشتاق حرف الشعر منطقك الندي، ويظل متكئا حبيس الموعد يغفو، وللشعار قهقهة على نزع القوافي من قديم المورد. ونزعتنا معك يا 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 فهد. الشلية تقول: جمال المساء بلمة أهل، بقربهم القلب يسقى السعادة، وإن كان ذا الجمع حول الربيع سيضفي على الجو سكر زيادة. وأنت فعلت الحقيقة وأضفيت على المكان سكر زيادة. سعود الشمري: مساء الحروف وسحر الطيوف، وقلب بكل جمال شغوفي مساء الربيع إذا ما أتى به الشعر غصن الندي الحروف. ولو قلت يا سعود به الغصن شعر الندي الحروف لوظفت الغصن توظيفا أيضا جميل، وما فعلته أنت جميل. أمل تقول مساء الحروف بعطر وفل، أنيق كما البدر حين يطل، مساء يشنف أسماعنا ويطرب أرواحنا والمقل. نسرين مساء الحروف وأطيابها ووشي من الحب في القلب حل، مساء القوافي وقد أشربت حنينا وشوقا لماض رحل. الأحجية مساء الحروف تؤنق حسا وتكسب حبرك لونا معطر، حضورك فينا كممحات حزن وصفحة بعدك هم مسطر.
جميل.
درجنا هذه بالمناسبة مبدعة الأحجية.
جميل.
درجنا معا فوق عشب اللقاء فعاد ربيع المشاعر أخبر.
لنقف هنا لأني تذكرت
والذكرى تهيج الفتى
ومن عادة لا نقول المحزون إن شاء الله، فهذا مقام فرح، ولكن هارون الرشيد وهو يقترب مع وزيره من ذلك النبع فيسمع فتيات يتناشدن شعرا، فتقول إحداهن قولي لطيفك ينجلي عن مقلتي عند المنام،
يا سلام،
كي أستريح وتنطفي نار تأجج في العظام، دنف تقلبني الأكف على بساط من سقام، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من تمام. فأعجب الخليفة بهذه الأبيات وتقدم ولم تعرف، فقال يا جارية لمن هذه الأبيات؟ قالت لي. قال والله لا أظنها لك. قالت بلى والله إنها لي. قال امسك المعنى وغير القافية. فقالت على بداهة قولي لطيفك ينثني عن مقلتي عند الرقاد، كي أستريح وتنطفي نار تأجج في الفؤاد، دنف تقلبني الأكف على بساط من سهاد، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من سداد. فقال والله أظنها ليست لك، فأمسك المعنى وغير القافية. فقالت بداهة قولي لطيفك ينثني عن مقلتي عند الهجوع، كي أستريح وتنطفي نار تأجج في الضلوع، دنف تقلبني الأكف على بساط من دموع، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من رجوع. قال امسك المعنى وغير القافية. فقالت قولي لطيفك ينثني عن مقلتي عند الوسن، كي أستريح وتنطفي نار تأجج في البدن، دنف تقلبني الأكف على بساط من شجن، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من ثمن. فقال يا جارية من أي قوم أنت؟ فانظر إلى الإجابة وإلى البلاغة. قالت أنا من أوسطها بيتا ومن أعلاها عمودا.
يا سلام.
فعلم أنها ابنة شريف القوم، فقيل أنه تزوج بها وأنجبت معظم أبنائه.
يا سلام.
فهم ذكروني بهذا الجمال.
الله يكرم. نشكر احنا الأحجي اللي ذكرتك بهذا الجمال. وبمناسبة ذكر الخليفة مما ينسب للمأمون، يعني إن صحت القصة وإن صح أنه في صباه كان بينه وبين جارية رسول يرسله، فلما أتى إليه وتأمل في وجهه قال وقلبت طرفا في محاسن وجهها ومتعت باستمتاع نغمتها الأذن، أرى أثرا منها بعينك لم يكن، لقد سرقت عيناك من وجهها الحسنى.
الله الله الله.
فابتسامة الدنيا تقول مساء الحروف تباهت هنا لتروي النفوس بأطيابها، ويزهر الربيع بأنسامه فيزداد بستانه بالبهاء. وهذه الليلة زادنا العمري بالبهاء عمار الذبياني. مساء الحروف تقول لنا أتوق لشعر يزيح العنا، جاءك الليلة فنشرب خمر الفصاحة حلوا ونسكب عطر الهواء بيننا.
جميل.
ومحمد المهندس محمد عبد اللطيف أيضا يقول مساء الوجد يكسو قلب حرف عليه من الندى مكنون طرف، إذا ذرف المشاعر في خشوع أجابت كل عاطفة بذرف. وما أجمل هذا العجز.
الله الله.
والشعر يا محمد عبد اللطيف ما لم يكن ذكرى وعاطفة فإنما هو تحبير وأوزان. عادل العصيمي يقول أهلا بعبد الهادي المطعاد العصيمي يقول أهلا بقافية تعطر مجلسا، أهلا بروح الشعر فينا مشمسا، أهلا برند في الزمان وعطره في كل ناحية يضوع مؤنسة، وهو ترحيب بالهذا. نريد أن نذكر مشاركتين ونعود لك ونعود لهم قليلا حتى ما لأنه هنا مشاركات أخرى في النثر، نأخذ مشاركتين أو ثلاث، وأيضا هناك مشاركات عامة لذيذة بودنا نذكرها. وبالمناسبة يعني أذكر الإخوة الحظوة في الحلقة للذين يوظفون الوسم ويضمنونه في الأبيات
لا يخرجون عن هذا.
أما المشاركات العامة فسيكون حظها قليل، لكني هذه الليلة سأذكر من بعضها من الجميل. قبل أن نعود لك نقول مذكر يقول: مساء الحروف تذيب الأسى وتغمر بالحب قلبا قسى، وتشفي علي الفؤاد الذي تناول كأس الهوى
واحتسى.
خلينا نحتفي. نعود لك يا أبو عبد الرحمن، وماذا هل تريد أن ندخلك في مقولك؟ أنت مغرم بالمتنبي.
ومن لا يغرم بالمتنبي؟ ذروة سنامل الشعر العربي في اعتقادي، وأعتقد أن هذا الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس هو شاعر عالمي، ولكن هذه الأمة لم تنصف. وهو أنتبه إلى ذلك في حياته، ففي أبياته يقول: وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم. يشكو ويقول أنني ينبغي أن لا أكون في هذه الأمة في العصر العباسي، فما بالك الآن يعني.
مجنون هو.
وقت يضيع، يقول وقت ضياع بينك، وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم. أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. فالمتنبي أراه كالجبل الحاد التسلق، ولكنه فيه الكثير من الجمال، ولا يوفق الكثير إلى تسلق المتنبي. وقلت مقولة أطلقتها في التويتر وفي بعض الأماكن، فقلت: من أراد أن يطمئن إلى سلامة عقله فليعرضه على المتنبي، لأنه تحدي للعقل. ونستشهد بهذه القصة، في مكان القصة في بلاط سيف الدولة. وكان سيف الدولة في إحدى غزواته مع الروم، فعاد من هذه الغزوة ودخل إلى حلب، فمر بالمتنبي في من مر بجيشه، وهو يحب المتنبي، فألقى سيف الدولة على المتنبي السلام، فلم يحر المتنبي رد السلام، ولم يعرف لماذا السبب. فغضب غضبا شديدا سيف الدولة أمام الناس لا يرد المتنبي السلام على سيف الدولة. فعندما وصل إلى قصره، يوجد في بلاط سيف الدولة نوعان من الحرس: رجال البشارة ويرتدون البياض، ورجال النذارة ويرتدون السواد. فالمتنبي منذ أن نزل على سيف الدولة لم يرى إلا رجال البشارة. الأمير يريدك، فأرسل في هذه المرة سيف الدولة رجال النذارة بسوادهم إلى المتنبي، فعلم أن هنالك شر، فحملوه إلى مجلس سيف الدولة. فدخل ورأى الغضب على وجه الأمير، وكان يجلس بجانب الأمير ابن عمه أبو فراس الحمداني وقائد الجيش وشاعر فحل وغيور من المتنبي. فقال: ما الأمر أيها الأمير؟ قال: أمر بك وأسلم عليك فلا ترد علي السلام. فهنا نهضت عبقرية المتنبي وصمت لبرهة وقال: أنا عاتب لتعتبك، متعجب لتعجبك، قد كنت حين مررتني متألما لتغيبك، فشغلت عن رد السلام وكان شغلي عنك بك.
الله أكبر. يا سلام.
فبهت سيف الدولة من هذا الرد وقال:
يا سلام.
قلبت الآية وقال: بارك الله فيك ولا حرمنا من فيك.
الله أكبر.
فمال ابن عمه الغيور على الأمير وقال: والله لقد كذب أيها الأمير. فقال له: والله لقد علمت أنه كذب، ولكنني كافأت فيه نبوغة.
الله أكبر.
فعلم بهذا المستوى يحتاج إلى دراسات وإلى عمق.
والله هو أخذ حظه الحقيقة من الدراسة، وإن كان بقي فيه بقية، ولا شك أن المتنبي ما يختلف عليه. وإن كان أنا يمكن لرأيي ما أدري يعجبك، ترى أنا أخاف منك يا أبو عبد الرحمن.
لا بس.
لأن المتنبي
لا نستخدم هنا مسدسات.
والله في قصيدة نأخذها الآن الرصاصة. المتنبي لا شك أنه مدهش، لكني لما أقارنه بأبي فراس الحمداني أجد عند أبي فراس شاعرية في نسج القصيدة عموما أكثر من المتنبي، وأجد عند المتنبي التماعات خرافية لا يلحق فيها أبيات. صحيح. فكثير من قصائد المتنبي يوم تجي فيها وتخرج منها الالتماعات تبهت كثيرا، ولكن لا تكاد تجد له قصيدة إلا وفيها ما يدهشك ويبهرك، وهو يقول أريد من زمن ذا أن يبلغني
ما ليس يبلغه
من نفسه الزمن.
بما أننا نتكلم عن المتنبي سنقف وقفة مع قصيدة عن الحمى، وكلكم تعرفون الحمى، وستعتقدون أنني سأتكلم عن قصيدة وزائرتي كأن بها حياء، ولكن هناك في شعر المتنبي الحمى الثانية. زار رجلا يقال له أبو أيوب في مرضه بالحمى، وهذه القصيدة لو توقفنا عن كتابة الشعر بسببها لكفى. فيقول في زيارته لهذا الرجل بعيادته من الحمى،
الغريب أنك تحفظها يعني،
وكان الجمال يحفظ،
المفروض تكون واعظ لك يا خلاص
الجمال يحفظ. فيقول فيقول في مطلع النص إن لم تخني ذاكرتي سأقفز المقدمة، فيقول وحملت ما حملت من هذه المها، وحملت ما حملت من حسراتها، وترى الفتوة والمروة والأبوة فيا كل مليحة ضراتها، تلك الثلاث المانعات لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها، ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها، أقبلتها غرر الجياد. وهنا ننظر في النية المتنبي، الغرة أتى بالغرة وهي بياض للدخول إلى مدح بني عمران من خلال البياض، أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. الثلاثة أبيات التي تلي هذا البيت لو أعطوه بني عمران الأرض وما عليها لما أعطوه حقه في علاقتهم مع الخير. أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها، العارفين بها كما عرفتهم والراكبين جدودهم أماتها، فكأنما نتجت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. وهذا قليل من كثير إلى أن يصل عند الحمى، فكلنا سنقول سلمت من الحمى وعافاك الله. المتنبي لا يقول هذا، يقول صور الحمى على أنها أتت إليه لشرفه وكرمه، وأنها تريد أن تسكن جسما فستختار جسم الكريم ولن تختار جسم لئيم. فانظر كيف صور، قال لا نعذل المرض الذي بك شائق، أنت الرجال وشائق علاتها، فإذا نوت سفرا إليك سبقنها، فأضفت قبل مضافها حالاتها، ومنازل الحمى الجسوم، فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها، أعجبتها شرفا فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأذاتها.
الله أكبر،
هذا المتنبي.
السلام يا السلام. وفي هالبيت الذي يقول في كرم تبين
في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل في
أصواتها. يا سلام.
وفيها أيضا البيت لا تخرج الأقمار عن هالاتها.
صحيح. هو شيطان في المعاني، شيطان أحيانا مدح أحد الأمراء بقصيدة فيها وصف طريف، يقول حفظ العنان بأنمل
ما حفظها
الأشياء من عاداتها. ليس التعجب
في هذه القصيدة،
ليس التعجب من مواهب ماله، بل من سلامتها إلى أوقاتها.
ننتقل إلى موضع آخر أو
لذلك شيء
يذكرني بجمال اللغة العربية. هذه القصة الظريفة في بلاط المهدي، ولكن عندما كان أميرا وكان أبوه المنصور هو الخليفة، وكان المنصور لا يعطي أحدا، لا الشعراء إن أعطاهم فأعطاهم النزر اليسير، فذهب المؤمل بن أميل وهو من الشعراء الظريفين رقيقي الحاشية عذبي العبارة، فذهب إلى المهدي ودخل عليه بقصيدة عجيبة من أعجب ما قرأت. اعتاد العرب أن يشبه القمر بالجميلات، ولكن المؤمل أخذ القمر في تشبيه المهدي بطريقة عجيبة، فدخل وقال هو المهدي إلا أن فيه مشابه صورة القمر المنير، تشابه ذا وذا، فهما إذا ما أنارا يشكلان على البصيرة. فهذا في الضياء سراج عدل، وهذا في الظلام سراج نور، ولكن فضل الرحمن هذا على ذا بالمنابر والسرير وبالملك العزيز، فذا أمير وماذا بالأمير ولا الوزير، ونقص الشهر يخمد ذا، وهذا منير عند نقصان الشهور، فيبن خليفة الله المصفى به تعلو مفاخرة الفخور، لئن فت الملوك وقد توافوا إليك من السهولة والوعور، لقد سبق الملوك أبوك حتى تراهم بين كاب أو حسير، وجئت وراءه تجري حثيثا وما بك حين تجري من فتور. فقال الناس ما هذان إلا بمنزلة الخليق من الجدير، فإن بلغ الكبير فقال الناس ما هذان إلا بمنزلة الخليق من الجدير، فإن سبق الكبير أي الخليفة فأهل سبق له فضل الكبير على الصغير، وإن بلغ الصغير مدى كبير فقد نشأ الصغير مع الكبير.
مع الكبير. أنا أهديك قبل أن نعود لفقرة الوسم بيتين للمتنبي يا أبو عبد الرحمن، مدام أنك مغرم به وفتنتنا به هذه الليلة وبجمال شعرك. تركت السرى خلفي لمن قل ماله وانعلت أفراسي بنعماك عس جدا، وقيدت نفسي في ذراك محبة أمن وجد الإحسان
قيدا تقيدا.
طيب بس نأخذ الآن جزء من النثر، أو النثر له حق علينا أيضا في، لكن في لطيفة هنا ذكرها السلطان مشعل، يقول بعض الحروف كأنما مثلها فصائل الدم، فما شابه فصيلتك أسعف نزفك. جميل
جميل جميل.
وكلمة حق قالت مساء الحروف، كم هو عجيب هذا الحرف، كيف يغدو في يد الناظم درا وللمبين سحرا، دامت الحروف بأيدي الرائعين. نأخذ من المشاركات العامة التي لم تضمن الوسم تضمينا حقيقيا لكنهم كتبوا من وحي الوسم، وسيكون يعني حظوتها في الحلقات القادمة هي أقل والتضمين، لكن منهم مثلا عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن العتل، قال الذكريات قصائد مشهورة في كل أزمنة تعاد وتنشد، قد تطفئ الأيام بعض بريقها لكنها رقم التقادم تصمد. ردت غصن الرند عليه، قالت برد طريف الحقيقة، قالت الذكريات عوالم مخفية في كل ناحية بقلبي ترقد، الشعر يشعلها فتصبح جذوة منها السعادة والكآبة توقد.
الله
عازف بيانو صاحب قريحة مميزة، بين الغيوم أنا الملاح أشرعتي ثوب النجوم، من الأسحار يدنينا ناي الحنين، وأشواقي تؤرقني مجدافي الجرح والأمواج تبكينا. ولو يا بيانو سمحت لي أن أجعل الضمير ضمير الجمع إلى مفرد، فهو أكثر انسيابية وأكثر إيقاع مع هذا الجمال الذي سكبته في مسامعنا.
ولو سمح لي أن أيضا أن نقول عازف التفاعيل.
جميل جميل. طيب عبد العزيز العتيبي أيضا صاحب قريحة مميزة، أيها العالي بعيدا كالثريا وقريبا كصدى روحي وهمسي، يا صبيح الوجه يا طلق المحيا، أي أنس حينما ألقاك أنسي. وأنا اسمح لي يا عبد العزيز أطلقت قافيتك التي أنت قيدتها، ولا أدري لماذا قيدتها، قيدت هذا الجمال. سناء مهدي، أنا لا أريد الكتابة أن تكثر، بيت بيتين تكفي أن تكون فيها معنى وقيمة جميلة، لكن كتبت كثير واخترت منها جميل، لديها قريحة مميزة، قالت تأني حروفي أو فإني.
جميل.
تأني حروفي أو فإني بلا صوت بلا عتب، لأني وضعت أصابعي سدا لسمعي لتنتحي بي كما شاء التمني، ولا تسلي لماذا كيف مما، لأني بت أهوى البعد عني، تأني واجمع الأصداء زادا ألوذي بالرحيل ولا تحني.
جميل.
نعود لك يا أبا عبد الرحمن،
نعود من خلال النثر. عندما تحدثت عن النثر هنالك إشكالية في أن الكثير من المبدعين حاليا يصر على أن يكون الشعر هو الميدان، بينما العرب قديما كان لهم تنوع الإبداع، فمنهم من أبدع في الشعر ومنهم من أبدع في النثر والخطابة. وفي هذا المجال نستعرض قصة ظريفة في هذا الجانب، وهي للص وفاتك من فتاك العرب، تخيل بطل هذه القصة. ولكن عندما نسمع هذا الفيلسوف نقول الله يرحم حال اللصوص في هذا اليوم في هذا الزمان. فعنوان الحلقة لص اسمه ضمرة بن ضمرة، يغير على أطراف مملكة النعمان الحيرة، فيسلب وينهب ويقتل ويؤذي الناس، وكان هذا هو الديدن، إلى أن أصبحت مشكلة في المجتمع، فرفع الأمر إلى النعمان بن المنذر وقالوا هنالك هذا اللص الخارق هذا الذي يقتل ويسلب، فأعلن جائزة سنية عن من يأتي به حيا أو ميتا. فطال الأمد ولم يستطع أحد أن يقبض عليه، وما زال فعله وأثره. فكأن النعمان أعجب بهذا الرجل الشجاع الذي علم بقتله ولم يتوقف، فأراد أن يراه، فأعلن عن جائزة أخرى وقال إذا دخل ضمرة في طاعتي له 1000 من الإبل ويكون من خاصتي.
يا سلام.
فسمع ضمرة وقال 1000 لو سرقت حياتي ما حصلت على 1000 وأكون من خاصة الملك. فأخذ الضمانات وذهب إلى باب الملك وقال الحاجب ادخل وقل ضمرة بالباب. فقال أدخله في شوق لرؤية هذا الفارس الفاتك، وتوقع أن يكون ذلك الرجل الجسيم الوسيم. فعندما دخل فإذا هو ذلك الرجل الذي تقتحمه العين. قال أنت ضمرة؟ قال نعم أنا ضمرة. فأطلقها النعمان مثلا، أن تسمع بالمعيد خير من أن ترى. فأحفظ هذا الكلام أي أغضب ضمرة، وتغير وجهه وقال أيها الملك أبيت اللعن، وكانت تحية الملوك أيها الملك أبيت اللعن، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان، وليست بمسوك يستقى فيها، إنما المرء بأصغره قلبه ولسانه، فإن قال قال بلسان أو صال صال بجنان. فبهت النعمان وظهر جمال المنطق، فقال له صدقت وبحق سودك قومك، فاخبرني ما أنت والأمور والولوج فيها، ما خبرتك في الدنيا، أريد أن أسألك فما خبرتك في الدنيا. فقال بكل ثقة هذا اللص سل عن ما شئت، فوالله إنني أبرم منها المسحول وأنقض منها المفتول وأحيلها حتى تحول، ثم أنظر فيما تقول، وليس لها بصاحب من لم يفكر في العواقب. فقال فأخبرني عن العجز الظاهر والفقر الحاضر. قال أما العجز الظاهر فالشاب قليل الحيلة، التبوع للحليلة، فهو يحوم حولها ويسمع قولها، إذا غضبت ترضاها وإن رضيت تفداها، فمثله لا كان ولا أنجب النساء مثله. وأما الفقر الحاضر فالرجل لا تشبع نفسه ولو كان من ذهب حلسه. ولكن لننظر بماذا رد النعمان، بكلمتين فقط، قال يا ضمرة أنت أنت
أنت أنت
وما فارقه حتى مات.
ما أبلغ هذا.
فلننظر لهذا النثر الجميل، وليس من الضرورة أن نقول لجمال النثر أن يكون شعرا.
صدقت قد يدرك الشرف الفتى وقميصه خلق ورداؤه خلق وجيب قميصه مرقوع. كم من الفصحاء والبلغاء الذي تزله عينك وإذا تحدث، ولذلك ما أصدق المثل، والله لا أظنه إنجليزي أو كذا، تحدث حتى أراك، ما أصدق هذا المثل.
تكلمك يا أراك.
أيه.
هذا أعتقد أنه عمر رضي الله عنه كان للغريب يقول في مجلسه تكلمك يا أراك.
جميل والله، هذا السناد عالي هذا. طيب نريد أن نأخذ الفقرة الثالثة ثم نعود لنأخذ شيئا أو نختم بمقولك. فقبل أن ندخل للفقرة الثالثة يا أبا أحمد، أريد أن أعرف المشاهدين بهذه الفقرة، يعني أول ليلة تحضر معنا في هذه الحلقة. هذه عبارة عن فقرة عبر الأثير، وهذه الفقرة فيها فقرتان في الحقيقة، فقرة التقرير وهي عبارة عن تقرير عن شاعر نعرف به، سواء كان هذا الشاعر قديم أو حديث، مشهور أو مغمور، نعرض شيئا من ما يعرف المشاعر
بادرة جميلة
به.
جدا.
الفقرة الثانية التي تناوبها في كل حلقة هي عبارة عن فتح نافذة لمشاركات المبدعين، يسجل هذه المشاركة صوتا وإنشاء صوتا وصورة ويبعثها لنا عبر حسابات التواصل وننتقي نحن منها ونعرضها للمشاهدين. وقد وصلتنا بعض المشاركات سابقا وسوف نعرض منها إن شاء الله في الحلقات القادمة. إذن يا أبا أحمد إلى فقرتنا الثالثة.
ربيع القوافي قد أتيتم
عبر أثير الإبداع، الحرف في ضيافة الصوت والصورة، معكم نطوف بكل شيء في الوجود، وبكم وبالإبداع نخترق الحدود.
حلقة والأجمل.
كلمك الله بحضوركم.
طيب يا ابو احمد، انا جبتني على الهواء، ايش اسوي؟ اقدم التقرير؟ طيب ابو احمد نزله ولا باس.
رياض من الاداب طال انتظارها، بها المعي قام ينشد المعي.
ترعرعت متارجحا بين قطبين، اولهما ابي وكان يتسم بالشدة والصرامة، وثانيهما جدتي لأمي وكانت تتصف بالحنان المفرط والشفقة المتناهية على الصغير اليتيم. هكذا بدأت حياته كما وصفها الوزير والسفير، بل الأستاذ الجامعي غازي القصيبي. ومن المنامة إلى مصر ثم السعودية وبعدها لوس أنجلوس، تسلسل مشواره الدراسي إلى أن انتهى به إلى أرض الوطن من جديد. أما عن غازي الشاعر والروائي والكاتب، فله ميول أدبية جادة ترجمها عبر دواوين أشعار كثيرة وروايات أكثر، ربما يعد بسببها أحد أشهر الأدباء في السعودية.
وعندما يرحل عنا واحد من صحبنا، يموت بعض قلبنا، ثم نعود بعد أن يجف دمعنا لدربنا، للضجر اليومي والرغبة والإعياء، وفجأة في دفتر الهاتف يطفو اسمه أمامنا، ونلمح الرقم على الصفحة مغمورا بماضي حبنا، وباليد المرتجفة نشطب رقم الهاتف الصامت من دفترنا المسكون بالضجة والأحياء، نودعه ذاكرة الأشياء، وفجأة نذرف دمعتين لأننا ندفن من نحب مرتين.
أخط اسم غازي القصيبي وأشعر أن قلبي يقول ها أنت أمام مدخل مدينة المجددين، وأطلقت عليه عندما أصدر ديوانه أشعار من جزائر اللؤلؤ الدم الجديد، وكان فعلا دما جديدا سمعناه يهتف بالشعر في الستينيات ولم يقف، بل سار مصعدا يجدد في اسلوب شعره والفاظه ومواضيعه. هكذا كان ذكر معلمه الاديب الراحل عبد الله الطائي له ضمن الشعراء المجددين في كتابه. ورغم ان البعض يرى ادب غازي متطرفا نحو اليسار، إلا أن لآخرين رأيهم بأنه متطرفا لليمين، لا سيما في أدبياته الأخيرة، خاصة قصيدة الشهداء التي ربما كانت سببا لتدهور علاقاته الدبلوماسية في بريطانيا ونقله من السفارة بعد عام من نشرها. وقتها استشهد القصيبي بقول الأديب السوري محمد الماغوط: ما من موهبة تمر بدون عقاب، وأضاف عليها: وما من موقف يمر بلا ثمن. هذا وقد ختم القصيبي رحمه الله حياته الشعرية ب بتلك القصيدة الرائعة حديقة الغروب. 65 في أجفان إعصاري، أما سئمت ارتحالا أيها الساري، أما مللت من الأسفار ما هدأت إلا وألقتك في وعثاء أسفاري، أما تعبت من الأعداء ما برحوا يحاورونك بالكبريت والنار، والصحب أين رفاق العمر هل بقيت سوى ثمالة أيام وتذكاري، بل اكتفيت وأضنان السرى وشكى قلب العناء ولكن تلك أقداري.
رياض من الآداب طال انتظارها بها
الم... طيب أبو عبد الرحمن، أشجان التقرير الحقيقة، تقرير القصيبي،
وأيما شجن. القصيبي يقول هذا العملاق الذي ولد في زمننا وتتلمذ على يدي المتنبي، أشح بوجهك لا تبدي لها الألم،
يا سلام،
واكتم دموعك أغلى الدمع ما كتما، إن الحبيبة إن ودعت مكتئبا غير الحبيبة إن ودعت مبتسما،
يا سلام،
دع الأسى لليال بعد فرقتها لا ترتجي قمرا فيها ولا حلو،
يا سلام.
وأقول له في قصيدة كتبت لعلم من أعلام المملكة عندما أصيب بوعكة صحية، ونسأل الله أن يشافيه ويعافيه، فهو الآن طريح الفراش، العلامة سفر الحوالي. فكتبت قصيدة بعنوان أهرامات الرجال، وإلى القصيبي وإلى كل من ترك أثر على ترى هذه الأرض المباركة أهديها. نحت اسمه وبنى به أهراما، سور الكفاح ترتل الأعلام، سور على مر الزمان يصوغها نخب الرجال عزيمة وهياما. من قال أن المجد يولد باسما؟ المجد يولد باكيا وغلاما. من قال أن المجد حلم سائغ؟ المجد يسرق لذة ومناما. طوبى لثغرك صار وقفا خيرا للنازعات تعانق الأنعام، طوبى لعقلك حين يصعد فكرة بوقاره كي يخدم الإسلام، فنما لينمو كل شيء حوله ومضى يبث الفكر والإلهام، علقت في الآفاق قوسا رائعا، علقت في آفاقه الأجرام، سفر الحوالي حال حول نرتجي سقما يحول ونلتقيه سلاما. هذا سلام مسلم أودعته شعرا يصوغ من البروق كلاما،
يا سلام، أسأل الله أن يشفيه،
اللهم
وأن يرحم القصيبي. يعلق في ذاكرتي للقصيبي مشهد لطيف يصف فيه مشاعره لما رأى بنته في ثوب الزفاف، من ضمنها يقول: تسع وعشر رعاك الله، كيف جرى بنا الزمان كأن البرق يلحقه، أطفلة الأمس هذه أين لثغتها تصير الحرف عيدا حين تنطقه، وين قفزتها إن عدت من سفري تهوي على عنقي عقدا يطوقه، أهي العروس التي يختال موكبها، شيء أراه ولكن لا أصدقه،
رحمه.
طيب انتهى الوقت يا أبا أحمد، ليس في الإمكان. طيب ما في وقت، ولا كنا بنختم الحقيقة في قصيدة هنا كانت مغرية عنوانها انفجار في كهوف الأفكار، نريد نأخذ منها شذرات لكن انتهى الوقت، نريد أن تعدنا في حلقة قادمة نأخذ فيها هذه وغيرها إن شاء الله.
الإجابة هي الحق لكل دعوة، بل نشرف بأن نصعد في مثل هذا المنبر الذي يخدم الفكرة واللغة والأدب، ونتمنى أن نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.
جميل يا أبا أحمد، أعطنا طريقة التواصل.
يمكنكم مشاهدين الكرام المشاركة في فقرات البرنامج من خلال إيميل البرنامج ربيع-القوافي@windowslife.com، ومن خلال حسابي الفيسبوك وتويتر باسم ربيع القوافي.
أبو أحمد أنا قبل أن أودع الضيف وأودع المشاهدين بعتذر لك الحقيقة أمامهم، أنا الذي أخطأت وأنت الذي أصبت. مفترض أنه إذا نزل الجرافيك أني أعود مرة أخرى وأعرف الفقرة، ولكني عرفت قبلها ثم عدت، ولكن كانت نقطة طريفة يا أبو أحمد، أنا خايف منك ترى بعد ما نطلع. طيب أبو عبد الرحمن، أنا نريد أن نودعك ونودع المشاهدين. الحقيقة الليلة أنك أعطيتنا انطباع آخر عن العسكريين، فيهم رقة وفيهم جمال وفيهم عذوبة وفيهم إبداع. نريد أن نلتقيك إن شاء الله، إحنا خذنا عين الليلة، لكن نريد أن نلتقيك في حلقات أخرى بإذن الله.
جمالك هذا أم جمالي؟ فإنني أرى فيك إنسانا جميل الهوى مثلي، الله، كما قال الشاعر المهجري.
الله
فلك الله. الشكر والمشاهدين الكرام ولهذا الفريق الذي يقف خلف الكاميرات. إذن أتمنى نلتقي مرة أخرى.
إذن مشاهدين الكرام، نستودعكم الله إلى مساء الأحد القادم، ويستودعكم أيضا فريق الإعداد، ونعتذر أيضا لجميع المشاركين الذين لم نستطع أن نقرأ مشاركتهم إلى مساء الأحد القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا، وهذه طيور الشعر قد غردت معي، على فان تشتم مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصنعي. رياض من الآداب طال انتظارها، بها المعين